بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: العشرون الحسن، لغة صفة بمعنى الزينة والجمال، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين: الحسن لذاته، وهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو أرفع منه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا التعريف هو الذي ارتضى الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على نزهة النظر، وقال هذا هو أحسن التعريف، أن تعريف الحسن لذاته هو تعريف الصحيح لذاته، إنما يشترط في راويه خفة الضبط، وخفة الضبط لا يشترط من أول السند إلى آخره، لا يشترط من أول السند إلى آخره، وإنما لو وجد واحد في السند يكفي. ولهذا قلنا في التعريف: بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو أرفع. ولا يصلح أن تقول بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى، لا، لأنه لا يشترط أن يكون خفيف عن خفيف عن خفيف، لا يشترط هذا، إذا وجد واحد يكفي، لأن الأقل في هذا الباب يقضي على الأكثر، الأقل في هذا الباب يقضي على الأكثر. الواحد والعشرون الحسن لغيره. الحسن لغيره حصل فيه خلاف بين أهل العلم شديد في ضبطه وتعريفه، ولكن هذا الذي ذكرناه هنا هو عبارة عن ملخص لكثير من الأقوال في هذا الباب، وهو من أحسن ما ستراه عند دراسة الحسن لغيره، حتى قال الذهبي رحمه الله: وأنا على إياس من وجود قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان. لأن الحديث الحسن تجد في بعض أفراده وأعيانه مسائل اجتهادية، هذا الراوي منهم من يوثق ومنهم من يضعف ومنهم من يحسن له وهكذا، فينبني عليه القبول والرد، فلهذا لم تكن هناك قاعدة متفق عليها في باب الحسن لغيره. قال: الحسن لغيره هو كل حديث ينجبر ضعفه، وهنا في سقط، هو كل حديث ضعيف، ربما نسه، كان هذا كتابته على عجل فربما نسه، لكن هذا هو التعريف: هو كل حديث ضعيف ينجبر ضعفه بمجيئه من وجه آخر مثله أو فوقه ولا يكون منكرا. إذن ما هو الحديث الحسن لغيره؟ حديث أصله ضعيف، لكن اشترط في هذا الضعيف شروط: أولا يكون الضعف خفيف بحيث أنه ينجبر من طرق أخرى فيرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره، ويشترط فيه أيضا أن الذي يأتي يشهد له ويقويه لا يكون أنزل منه مثله أو أرفع منه، ويشترط في الحسن لغير هذا الذي أصله ضعيف ألا يكون هذا الضعيف قد أنكر، فإن الضعيف الذي ينكر لا يصح في الشهود والمتابعات ولا يرتقي إلى الحسن، المنكر منكر. قال: الثاني والعشرون الحديث الجيد، وهذا أيضا يذكره أهل العلم لما يتحدثون عن الصحيح والحسن يذكرون الجيد، ولهذا تجدهم يقولون: هذا حديث جيد إسناده جيد. ما معنى الجيد؟ الجيد عند جمهور المحدثين، وقد تكون هناك اصطلاحات خاصة لبعضهم، لكن هذا المشهور هو ما تجاوز الحسن لذاته ولم يبلغ الصحيح في نظر المحدث، وهو ما اجتمع فيه الحسن مع الضعيف. الآن عندنا ضعيف مع ضعيف جبر ضعفه، ماذا يعني يكون؟ حسن لغيره، حسن مع حسن، حسن لغيره مع حسن لغيره، قد يصير إلى حسن لذاته. طيب، حسن لذاته مع ضعيف جيد، هذا الجيد هو في مرتبة بين الصحيح والضعيف، ثم بعده الصحيح لغيره، وهو الحسن لذاته مع الحسن لذاته، ثم الصحيح لذاته. قال المتواتر الثالث والعشرون المتواتر: التواتر مأخوذ من التتابع، واصطلاحا ما أخبر به عن أمر محسوس، يعني قوله محسوس أي يكون إيش؟ منتهى الحواس الخمس، منتهى الحواس الخمس: سمعت، رأيت، لمست، شممت، إلى غير ذلك. قال: ما أخبر به عن أمر محسوس، ما أخبر به عن أمر محسوس جمع، عن جمع بلغوا في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأفاد بنفسه العلم. المتواتر يشترط فيه الكثرة، وأن يكون في كل طبقاته جمع، لكن ما هو هذا الجمع الذي نقول بأن حديثه متواتر؟ هل هناك عدد معين؟ هذا مما خاض فيه أهل الأصول كثيرا، وكل من أتى بعدد معين لم يأتي بدليل صريح، وإنما يأتون بأدلة بعيدة، فذاك قال 40 وذاك قال 12 وذاك قال 10 إلى غير ذلك. لكن الصحيح أنه يضبط بهذا الضابط، أن تكون هذه الكثرة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك تقبل خبر هؤلاء المجموعة ولا يمكن أن تظن أو تعتقد أنهم اجتمعوا وكذبوا هذا الكلام. طيب لماذا؟ لأن العادة تحيل ذلك، تحيل أنهم اتفقوا أو أن هذا الخبر مكذوب وانتشر من هنا إلى هنا ثم جاءوا به. مثل ماذا؟ يعني مثل خبر يأتيك من المشرق والمغرب والشمال والجنوب، من مناطق عدة، يأتي هذا يأتي من هنا ويأتي بنفس الخبر، وهذا يأتي من هنا ويأتي بنفس الخبر، تقول هذا خبر حصل يقينا، إما أنه مستفيض أو مشهور. لماذا؟ لأن هذا ملتقى بهذا حتى نقول هو الذي أخبره وكذب. تحيل العادة تواطؤهم، يعني اتفاقهم المسبق على أنهم يكذبون، أو توافقهم على الكذب، يعني الخبر مكذوب وكل واحد جاء من مكانه ونقله وهو مكذوب. فإذا كان هكذا الخبر فإنه يكون متواتر. مثلا جاءك واحد الآن من الخارج وقال السلام عليكم، قلنا عليكم السلام، قال الآن غربت الشمس، ما في شمس، ليل، هل ممكن في واحد منا يقول هذا كلام ما هو صحيح؟ من قال لك؟ أين الدليل؟ هل معك شهود؟ خبرك مردود؟ لا، ما نستطيع نرده، لأن هذا يفيد العلم، هذا خبر يفيد العلم. أو واحد آخر يأتيك ويقول خليفة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، هل تستطيع أن تدفع هذا الخبر؟ هذا خبر لا يدفع، يفيد العلم، هذا خبر متواتر لا يمكن أن ينكره لا عالم ولا جاهل، فهذا هو المتواتر. أما تحديده بعدد معين هذا لا دليل عليه. قال 24 المشهور. ثم هنا في هذا الموضع كما مر معنا في البيقونية أن أهل الحديث يذكرون التقسيم الذي جرى على أو في كتبهم وعلى ألسنة بعضهم، وأصله من المعتزلة، أنهم يقسمون الأخبار إلى آحاد ومتواتر، يقسمون الأخبار إلى آحاد ومتواتر، وهذا التقسيم أصله جاء من المعتزلة. ماذا يريدون؟ يريدون إخراج أحاديث الآحاد إن كانت في العقائد فلا يعملون بها. لكن بعض أهل الحديث وبعض الذين كتبوا في المصطلح ذكروا هذا التقسيم لا لأجل هذا المقصد، وإنما ذكروه لماذا؟ لمعرفة الأنواع، أن هذا نوع وهذا نوع، وهذا أقوى وهذا أقل منه في القوة، وهذا بلا شك صحيح. لكن هل معناه أننا نفرق هذا التفريق لرد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب دون باب؟ الجواب لا. فالمتواتر تقدم، والأخبار والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي هذه التي نذكرها في هذا الموضع. وهذا مما عيب على البيقوني، أنه لما وصل إلى أخبار الأحاد ما جعلها في موضع واحد. قال المشهور لغة اسم مفعول من الشهرة وهي الظهور، واصطلاحا ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. وهذا تعريف الحافظ بن حجر، وهو لعله أحسن تعريف. كيف نعرف الحديث المشهور؟ أولا طرقه إن كانت كثيرة لكنها محصورة، المتواتر طرق ليست محصورة، أما المشهور طرقه محصورة. طيب محصورة بكم؟ قال بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. طبعا هذا على القول المشهور، وإلا بعضهم يقول اثنين أو ثلاثة كما قال البيقوني، مشهور مروي اثنين أو ثلاثة، لكن هنا قال أكثر من اثنين، يعني معناه أن المشهور هو الذي في أقل طبقاته كم؟ في أقل طبقاته ثلاثة، أكثر من اثنين كم هم؟ ثلاثة. طيب وإلى أين ينتهي؟ إلى أي حد نقول خلاص هذا المشهور دخل في المتواتر؟ هل هناك حد معين؟ تقدم أن تحديد المتواتر لا دليل عليه، وإنما يرجع أهل العلم إلى إفادة العلم وإلى الكثرة وينصون عليه ويقولون هذا متواتر. إذن المشهور يستمر مشهور إلى أن يصل متى؟ حد التواتر. ما هو حد التواتر هذا؟ الذي يبينه أهل العلم وينصون عليه، فيقولون هذا الحديث ليس مشهورا، هذا الحديث صار متواترا. يعني أحيانا بعض الأحاديث يكون في أقل طبقاتها سبعة فيقولون مشهور، وحديث آخر في أقل طبقاته ستة يقولون متواتر. كيف هذا؟ هذه أمور ترجع إلى الأئمة النقاد، فإن هذا ينبني على ماذا؟ على حال الرواة. حال الرواة. فبعض الرواة مثلا لما عندهم من الضعف في الحفظ أو قلة الضبط ونحو ذلك وإن كثروا لا يكون حديثهم متواتر. وبعض الأسانيد تكون بالأئمة الأثبات الثقات الفقهاء العلماء إلى آخره فيحكم عليه بأنه متواتر مع قلة العدد. فإذا حد المشهور إلى أن يصل المتواتر، أين حد المتواتر؟ تنصيص الأئمة. وقد ألف أهل العلم كتبا فيما نصوا عليه بأنه متواتر. قال العزيز 25، العزيز لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر بمعنى قل، يقال هذا الأمر عزيز أي قليل، أو من عز يعز بالفتح بمعنى قوي واشتد فعززنا بثالث بمعنى التقوية. واصطلاحا هو الحديث الذي في أحد طبقاته راويان وألا يقل العدد عن ذلك، لأنه لو قل العدد عن ذلك صار فردا أو غريبا، فإذا زاد على الاثنين دخل في المشهور. وهذا طبعا هو تعريف المتأخرين ومنهم الحافظ بن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم، وإلا المتقدمون بعضهم يخالف في هذا أو يعرف غير هذا كما في البيقونية. هذا هو الحديث العزيز. أيهما أقوى، العزيز من المشهور؟ إذا صح فالمشهور أقوى لأن عدد الرواة أكثر. طيب، وقوله في أحد طبقاته لا يشترط في أي طبقة، إلا أنهم اختلفوا في طبقة الصحابة، وقد مر معنا هذا في البيقونية، هل يعتد بطبقة الصحابة في الحكم على الحديث بالشهرة أو العزة؟ هذه مسألة خلافية، والظاهر أنهم لا ينظرون إلى طبقة الصحابة بدليل أنهم شبه مجمعين على التمثيل بحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي والدي والناس أجمعين، فيذكرون حديث أنس ويتكلمون على رواية التابعين فيه، والحديث قد جاء عن أبي هريرة ولم يتكلموا عنه، لم يتكلموا يقولون الحديث عزيز أنه جاء عن أبي هريرة وعن أنس، لم يتكلموا على هذا. قال 26، الغريب لغة هو صفة مشبهة بمعنى البعيد، يقال كلامه غريب أي بعيد من الفهم. واصطلاحا هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، وتفرده لا يلزم منه الضعف، تفرده لا يلزم منه الضعف، لكن التفرد عند التفرد يحصل التنبه، عند التفرد يحصل التنبه. فإذا تفرد راو بحديث لابد أن تتثبت وتتأكد أكثر، تقرأ في ترجمته، تنظر هل هذا الحديث ممن انتقد عليه. ولهذا مر معنا في الشاذ إيش؟ أن بعض الذين يتفردون لا يحتمل تفردهم، إذن إذا قالوا تفرد به فلان تأكد لماذا تفرد، هل انتقدوه هل ضعفوه، إلا أن هذا يقال له الفرد ويقال له الغريب الذي يكون في أحد طبقاته راو واحد، لا يشترط الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هذا هو الغريب. ولا نحتاج أن نقول وألا يقل عدد من ذلك لأنه واحد، لأنه واحد. وقد يكون الفرد هذا أو الغريب يكون صحيحا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات فهو حديث صحيح وهو حديث غريب، إلا أن غالب الغرائب إيش؟ أنها ضعيفة. ولهذا قال بعضهم العلم الذي يأتيك من ها هنا وها هنا وها هنا، وقال بعضهم كنا نرى غريب الحديث خير فإذا هو شر. قال 27، الفرد لغة المنفرد المتوحد، يقال عددت الجوز أو الدراهم أفرادا أي واحدا واحدا، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين، الأول الفرد المطلق وهو الذي يتفرد به التابعي عن الصحابي سواء استمر التفرد أم لا، هذا هو الفرد المطلق، وقد حصل خلاف في تعريفه شديد، وذكر الحافظ في شرحه للنخبة وقال هو الذي يحصل التفرد فيه في طرفه الذي فيه الصحابي، ثم اختلف من بعده من الشراح والمحشين والتلاميذ أين الطرف الذي فيه الصحابي، هل هو الصحابي أم التابعي أم تابع التابعي. وأنا اختصرت لك الطريق فقلت هو الذي يتفرد به التابعي عن الصحابي، لأن هذا هو الصحيح أن معنى طرفه الذي فيه الصحابي أي طبقة التابعين، فإذا حصل التفرد في طبقة التابعين فهذا يقال له تفرد مطلق سواء تفرد من بعده ومن بعده ومن بعده أو حصل التفرد في طبقة التابعين فقط. ولهذا يقولون حديث عمر فرد ويقال له غريب لأنه تفرد فيه من تفرد به من علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الثاني الفرد النسبي وهو ما حصل التفرد فيه بالنسبة إلى جهة خاصة أو شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. بالنسبة للفرد النسبي من حيث الحكم الكلي على الحديث لا يقال له فرد، الحكم الكلي إنما ينظر إليه بحسبه، فقد يكون متواتر الحكم الكلي، وقد يكون مشهور، وقد يكون عزيز، وقد يكون فرد. لكن الفردية النسبية هي فردية بالنسبة لكذا، بالنسبة لفلان، بالنسبة، يعني قد يكون السند في كل طبقة 20، لكن في طبقة من الطبقات لم يروه إلا عن فلان إلا فلان الضعيف، يقال تفرد فلان الضعيف عن فلان، والحديث ليس فردا فهو تفرد نسبي. أو يقال هذا الحديث لم يروه إلا أهل المدينة، هذا تفرد نسبي بغض النظر كم عددهم. طيب، قد يقول قائل فما الفرق بين الفرد والغريب؟ نحن ذكرنا الغريب ثم الفرد لإشارة إلى أن بينهما بعض الفروق، وإلا فقد يطلق الفرد على الغريب والغريب على الفرد، إلا أن الفرد النسبي يخرج من باب الغرابة، يخرج من باب الغرابة، فالفرد المطلق هو الغريب، الفرد المطلق هو الغريب. ثم ذكرنا لكم فائدة في البيقونية أنه إذا أطلقنا الفعل المشتق فإننا نقول أغرب فلان ولا نقول تفرد فلان، طيب نقول أغرب وهكذا، وإلا فالفرد والغريب معنى واحد. وهذا ممن تقد على البيقوني أنه جعل هذا في مكان وهذا في مكان ولم يجمع بينهما. 28 خبر الواحد، لغة ما يرويه واحد، واصطلاحا ما لم يجمع شروط التواتر. وما هو الذي لا يجمع شروط التواتر؟ 3 أنواع: المشهور، العزيز، الغريب. إذن هذا هو يدخل فيه 3 التي قبله، وهذه تسمى أخبار الأحاد، وهو ما لم يجمع شروط التواتر. طبعا هذا الباب المتواتر وأخبار الأحاد ثم المشهور، العزيز، الغريب، هذا الباب الأقل فيه يقضي على الأكثر، ونحن هذا القاعدة أحيانا تنعكس وأحيانا تسير على هذا، أحيانا تقول الأكثر يقضي على الأقل وأحيانا تقول الأقل يقضي على الأكثر. ففي باب الشاذ والمنكر الأكثر يقضي على الأقل، في باب الحكم على الحديث بأنه عزيز أو غريب أو مشهور أو متواتر الأقل يقضي على الأكثر، في باب حال الرواه هذا ثقة هذا صدوق هذا ضعيف هذا كذاب هذا متروك الأقل يقضي على الأكثر. فلو وجدت سندا فيه كذاب والبقية أئمة أيش تقول فيه؟ ممكن نعمل صلح ونقول هذا حديث وسط؟ لا، نقول هذا حديث موضوع، لأن هذا خلاص قضى على الكل وهكذا. أو وجدت الحديث كلهم ثقات إلا واحد صدوق، أيش تقول في الحديث؟ حسن، لأن الأقل في هذا الباب يقضي على الأكثر. قال 29 المحفوظ، لغة اسم مفعول من حفظه أي حرسه وصانه، واصطلاحا هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أدنى منه صفة أو عددا. هذا يقابل ماذا؟ الشاذ، الشاذ مخالفة المقبول أو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهنا قلنا لمن هو أدنى منه. إذن المقبول إن خالف من هو فوقه حكمنا عليه بالشذوذ، وإن خالف من هو دونه قلنا حديثك محفوظ، وإن خالف من هو في طبقته فهذا يقبل ويحمل على الوجهين. طيب، والمقبول هنا يشمل إيش؟ الصدوق والثقة. قال 30 المعروف، طبعا هنا المحفوظ يقابل الشاذ من النوع الأول. قال 30 المعروف، لغة اسم مفعول من عرف بمعنى علم، واصطلاحا ما رواه المقبول مخالفا للضعيف، أو ما رواه الضعيف الراجح مخالفا للضعيف المرجوح، وهو يقابل ماذا؟ المنكر. ما هو تعريف المنكر؟ المنكر مخالفة الضعيف للمقبول، أو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وهذا عكسه، مخالفة المقبول للضعيف. إذا خالف المقبول من هو دونه ماذا يحكم عليه؟ محفوظ، ودونه إيش يحكم عليه؟ شاذ. فإن كان هذا الذي دونه ضعيف إيش يحكم عليه؟ منكر، وهذا معروف. وأيضا الضعفاء يختلفون، فمنهم من ضعفه شديد ومنهم من ضعفه أحسن أخف منه، فإذا خالف الذي ضعفه أخف لمن ضعفه أشد، الأعلى يقال له معروف والأدنى يقال له منكر. يعني راوي ضعيف مثلا جابر الجعفي يخالف ابن اللهيعة في حديث، ماذا نحكم على جابر الجعفي؟ منكر، وعلى ابن اللهيعة معروف. ونستفيد من هذا أنه لا يلزم أن تقول وهذا حديث محفوظ أو هذا حديث معروف أنه صحيح، لا يلزم، لكن قولك هذا حديث محفوظ معناه أن الذي يقابل الشاذ وهذا هو المحفوظ وهذا يحكم عليه ما يستحق. وإذا قلت هذا حديث معروف معناه الذي يقابله منكر، لكن هل هو صحيح؟ هو لا يلزم. يعني مثل هذا الحديث قلنا ابن اللهيعة حديثه معروف، فهل صحيح؟ الجواب لا، ليس صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، لكن يقال هذا هو المعروف، ذاك غير معروف، ذاك منكر. طيب، وأحيانا بعض أهل العلم يرون أن المنكر تفرد الضعيف ولو لم يخالف، مثل الإمام أحمد والنسائي والبرديجي، وهذا قد مرت بنا أنه مجرد ما يتفرد الضعيف يحكمون على حديثه بالنكارة، والذي عليه الجمهور أنه لا يحكم على حديث الضعيف بالنكارة إلا متى؟ إذا خالف. أما إذا لم يخالف ماذا يحكم عليه؟ ضعيف، يقال ضعيف. طيب اكفينا هنا، بارك الله فيكم، أنا قد تعبت.